عندي خبر يروى عني وعن الساقي أصد له نعلا تهل الشرف الباقي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
منبر الفكر الحر صوت الفكر الجمهورية
خير المولى عدم
إعداد وتقديم الدكتور أحمد المصطفى داني
لا شيء هنا يدي
غير المولى علم
بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي برنامجنا الإذاعي الأسبوعي من إذاعة WST 1120 واشنطن الكبرى. حلقتنا اليوم حتكون مواصلة لبرنامج الأسبوع الفايت، وبنتحدث كان تحدثنا فيه عن حقوق المرأة بين الشريعة والدين، وبينا فيه أن الشريعة الإسلامية كانت حكيمة كل الحكمة في مخاطبتها لإنسان القرن السابع وهو خارج لتو من الجاهلية الأولى. المرأة كانت ما عندها حظ في التجربة وما عندها حظ في التعليم، فأعطاها الإسلام بحكمته حقوق في مستوى ذلك الوقت، في مستوى طاقة المجتمع وطاقة المرأة في القرن السابع. هذه الحقوق بين قصورة عندما تنقل من القرن السابع إلى القرن الحادي والعشرين. العيب بالمعنى ده ما بكون في الشريعة، وإنما بكون في العقول التي تحاول نقل التشريع الإسلامي من وقت فيه المجتمع لم يكون عنده حظ في التجربة ولا حظ في التعليم بالمستوى الذي يمكن أن يقارن بمستويات الحاضر. العقول القاصرة هي التي تحاول أن تطبق تلك القوانين على هذا الواقع المتغير الكبير ذو التعقيدات والتشعبات التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ. حقوق المرأة قلنا كانت على النصف من الرجل في الشهادة، فاستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكانت على الربع من الرجل في الزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وكانت على النصف من الرجل في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الرجل عامة عنده قوامة على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهي قوامة تبلغ حد أن تؤدب، أنت الرجل تؤدب المرأة. هذه الحقوق حقوق ناقصة في حق المرأة اقتضت ظروف وطبيعة المجتمع في القرن السابع. كما قلنا مرارا، الشريعة حكيمة كل الحكمة في خطاب للمرأة وللمجتمع في هذا المستوى. عدم الحكمة بيجي في العقول التي تحاول أن تنقل هذا التشريع لغير وقته. المرأة اليوم قاضية في هذه الجاهلية، هي الجاهلية الثانية، المشار لها إشارة لطيفة في ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ففي إشارة لطيفة لجاهلية ثانية مقبلة. المرأة اليوم في هذه الجاهلية قاضية ومحامية ورئيسة وزراء وقائدة للجيش وضابط في الجيش وضابطة في البوليس، وزيرة في وموظفة في مناطق تقتضي كثير من الكفاءة والضبط. ولذلك هذه المرأة الجديدة لابد من خطابة بمستوى جديد من القرآن الكريم، وده المعنى اللي بيه القرآن صالح لكل زمان ومكان، والإسلام صالح لكل زمان ومكان، لأن الزمان والمكان متغير والمشاكل متغيرة، فصلاحيته بتجي من مقدرته أن تستنبط منه العقول المؤدبة بأدب القرآن والمنطبع على السيرة النبوية، أن تستخرج من هذا القرآن حل مشاكل هذا المجتمع المعقد الكبير ذو الطاقات والحاجات الكبيرة. الشريعة بهذا المعنى لا تصلح لإنسانية القرن العشرين القرن الواحد والعشرين، وإنما بتصلح سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي قائمة على أصول القرآن. ده كلام فصلنا فيه في البرامج السابقة، وبنرجع فيه والمستمع الكريم والمستمع الكريمة إلى كتبنا على موقعنا في الإنترنت الفكرة.org الفكرة.org بتلقوا القارئ بيلقى تفصيل لما نجمل عادة في مثل هذه البرامج القصيرة. القصور الآخر اللي بيظهر برضو في حقوق أهل الزمة الكتابيين في الشريعة الإسلامية، في القرن السابع الميلادي كانت الوصاية زي ما قلنا على المرأة، وكانت الوصاية على كل من لا يقبل الدين الإسلامي كعقيدة اليوم. وجوه مجتمع المسلمين بالضرورة برضو كانت في وصاية يقتضى برضو حكم الوقت. الغير المسلم لما نزل القرآن في مكة، القرآن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بآيات مثل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آيات الإسماح دي استمرت 13 سنة في مكة، لم يستجب إلا القليل من الناس لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بينهم بالصادق الأمين. أمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وابتدأ نسخ آيات الإسماح، وجاءت آيات مثل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، إلى أن جاءت آية معروفة بآية السيف في التاريخ الإسلامي، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبقى في وضع جديد، الآيتين دي لا يمكن أن يعملوا في وقت واحد، لا يمكن يكون ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم في نفس الوقت يقول له فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يعني الآيتين دي لا يمكن يكون عاملات في وقت واحد، فلا بد أن تكون واحدة ناسخة للأخرى، وده الحصر. عشان كده ابن عباس قال نسخت آية الجهاد آية السيف نسخت جميع آيات الإسماح. فيبقى المسلمين اليوم اللي بيستدلوا بأنه بيتكلم عن الشريعة وبيتكلموا عن آية الإسماح بيكون بيخلطوا خلط مزري، هو لا يمكن أن يقنع أي عقل ذكي. ولذلك هسه الجماعات المتطرفة والجماعات المتهوسة بتستعمل آيات الجهاد وبترفع في وجه الناس على اعتبار أنه دي الآيات الناسخة لآيات الإسماح. نحن بنعتقد أنه الحل لطرحات الفكرة الجمهورية أن يرجع الناس لأصول القرآن في القرآن المكي آيات الإسماح، لأنه لا يمكن أن تتكلم عن حقوق الإنسان وعن حرية الاعتقاد ثم عندك آية بتقول لك أنه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ودي بتتبع عليه أنه أنت تقاتل من لا يريد أن يدخل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله، إذا ما فعلوا ما بيعصموا دماءهم ولا أموالهم. فدا كان حكيم كل الحكمة في القرن السابع، لكن لا يمكن تنقل اليوم للقرن 21 ثم في نفس الوقت تتحدث عن حقوق الإنسان، لأنه من حق اللي يتعارفوا على اليوم الناس أن حق الإنسان في أن يعتقد ما يشاء، أن تعتقد أنت في أن تكون مسلم، وأن يعتقد الآخر في أن يكون مسيحي، والثالث في أن يكون يهودي، والرابع في أن لا يكون أي شيء، في أن يكون غير متدين إطلاقا بأي دين. إذا المسلمين بيعتقدوا اليوم بيعطوا نفسهم حق ليحاربوا الآخرين اللي يعتقدوا فيما يعتقدهم، أنت بالمعنى ده بتدي الفرصة حقه طوالي لكل ناس دين آخر ليحاربوا الآخرين الذين لا ينتمون إلى ديانته، وتكون الأرض دي فيها نوع من الفوضى ولم يسبق لها مثيل. فشاهد في الموضوع أنه لا يمكن تتكلم عن الشريعة الإسلامية وتتحدث عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان بتأتي من أصول القرآن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما بتجي من آيات الجهاد، لأن الجهاد هي أن تكره الآخر ليدخل في الإسلام، ما بتكرهه على الإيمان لكن بتكرهه على الإسلام. عشان كده كان في ناس منافقين بيجوا المسجد 5 أوقات في اليوم ولا تنطوي قلوبهم على الإيمان، فإنت ما بتكرهه على الإيمان لكن بتكرهه على الإسلام، أن يسلم ليعصم دمه ماله لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كان في قلبه لا يؤمن بها. ومن هنا نشأ النفاق في المدينة، لم يكن هناك نفاق في مكة، لأنه أنت إما أن تكون مسلم صراح أو كافر صراح. لكن لما جاءت الهجرة للمدينة وجاء الأمر بالجهاد أصبح في ناس لابد أن يعلن إسلام ولو كانوا بيضمروا غير الإسلام. بالمعنى ده إذا كان حقيقة دار تبعث الإسلام ليكون في مستوى حقوق الإنسان المعاصر، لابد أن تبعث أصول القرآن ويوقف الكلام عن الجهاد بالسيف، إنما هو الجهاد الأكبر. أيضا شيء يترتب عليه التشريع في القرن السابع حق قانون الردة، أنه إذا أنت بتدخل في الإسلام بالسيف ثم تحفظ في داخل إطار الإسلام بالسيف، إذا غيرت رأيك تقتل، والحديث النبوي من بدل دينه فاقتلوه. فكأنك أنت بتدعو الناس ليدخلوا في الدين بالإكراه إذا لم يستجيبوا، وتحفظهم في داخله بالسيف برضو. وده الوضع اللي احنا قلنا باستمرار عنه، بنقول حكيم كل الحكمة لوقته، عدم الحكمة بينجي في العقول التي تريد نقله لغير وقته اللي هو وقت اليوم. المسيحيين واليهود الذين أوتوا الكتاب حقوقهم برضو بالمعنى ده منقوصة في التشريع الإسلامي. القرآن قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ابن كثير بيقول عن يد وهم صاغرون، قال أي ذليلون حقيرون مهانون. بالمعنى ده أنت لا يمكن تتكلم عن حقوق متساوية، عن حقوق الإنسان كما بيفهم الإنسان العصر اليوم، وتتحدث عن الشريعة بنفس واحد، لا يمكن، لا يستوي ذلك، إلا أن تكون بتتكلم عن الإسلام في مستوى أصول القرآن وأصول الدعوة بالإسماح، حينئذ يمكن أن تتحدث عن الديمقراطية وتتكلم عن حقوق الإنسان في مستواها اللي مطروح اليوم، ولا يستطيع الناس أن يدافعوا عنها في ظل الشريعة الإسلامية. وده الأعطى فرصة الطرح المتخبط والمتهور والمتخلف الذي تطرحه جماعات السلفية، جماعات الهوس الديني، جماعات الأصولية، الطرح ده هو اللي أعطى فرصة لناس مثل وفاء سلطان وآخرين ليهاجموا الإسلام. ونحن بنعتقد أنه الناس اللي بيتكلموا عن الإسلام بهذا المستوى هم حقيقة لا يتحدثون عن الإسلام، إنما تحدثوا عن جهل الجاهلين بالإسلام. ولو بين الإسلام في مستواه الحقيقي لا يستطيع إنسان أن يقيف في وجهه. عندما سأل المذيع فيصل القاسم في قناة الجزيرة وفاء سلطان وقال لا يعني أنت بتقصدي أن الإسلام كأنه دين تخلف وإلى الآخر، قالت له نعم، ففاجأتهم بالإجابة، فلم يجدوا غير أنه يضجوا في العالم الإسلامي ويهاجموا البرنامج ويهاجموا وفاء سلطان على ما قالته في الإسلام، في حين أنها هي بتهاجم فهم متخلف وليس الإسلام. الإسلام بريء مما بقول هؤلاء المتهوسين، ولو هي اطلعت على حقيقة الإسلام ما بكون عندها حجة تواجه بها بنفس الجرأة الواجهت بها الفهم السلفي المتخلف. فنحن نعتقد أنه كثير من الويب سايتس، كثير من الإذاعات والتلفزيونات متخصص أوقات كبيرة للهجوم على الإسلام، في الحقيقة هي ما بتهاجم في الإسلام، إنما بتهاجم في الفهم المتخلف للإسلام. ونحن نعتقد أنه إذا وجد فرصة للفهم الطليع للفهم التقدمي للإسلام، وجد فرصة في النشر وفرصة في المواجهة مع هذه الجماعات، لن تستطيع أن تنهض لمواجهته، إذا كانت الجماعات دي من الفكر المسيحي الأصولي أو من الفكر الإسلامي الأصولي. فنحن بنعتقد أنه الإسلام يجب أن يبرز بوجهه الحقيقي الذي لا يضاهى في منازلة الأفكار الأخرى والأديان الأخرى، هو دعوة للإسماح، دعوة لاحترام الإنسان، ودعوة للحقوق الأساسية، دعوة لحقوق الإنسان بصورة لم يسبق لها مثيل. الصور بتاعة حقوق أهل الذمة فيها كثير من الأحاديث وفيها كثير من قصص في السيرة، في حقوق المنقوصة، والجماعات المسيحية ترفع هذا الشعار باستمرار في وجه دعاة الشريعة، وهم لمن يعجزوا عن مواجهتهم بتجهوا في اتجاه التشويش عليهم ووصفهم بكل أنواع الأوصاف في أنهم الذين يحقدون على الإسلام أو خلافه أو خلافه. لكن احنا اعتقد أنه بعض الجماعات دي بتهاجم الفهم ده هجوم منطقي، ونحن بنعتقد أنه لا يستطيع جماعات الهوس الدين لا تستطيع أن ترتفع للدفاع عن الإسلام لأنها بتحمل فهم متخلف له، ولذلك بتلجأ للتهريج وللشجب وللمظاهرات في الشوارع. لكن نعتقد أنه لو الإسلام فهم فهم الصحيح لا يستطيع لكل ذلك الزعيق، إنما يستطيع أن يدافع عن نفسه بكفاءة شديدة جدا جدا أمام كل متقول وكل معتدي. من الأشياء التي بترفعها بعض الجماعات المسيحية ضد الشريعة الإسلامية الوثيقة المشهورة بالوثيقة العمرية، اللي هي اتفاقية أبرمة سيدنا عمر رضي الله عنه مع نصارى من أهل الشام وفقا للآية: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى أن سيدنا عمر وجد أبو موسى الأشعري عنده كاتب نصراني، قال له: ما لك قاتلك الله، ألا اتخذ حنيفا؟ فلما سيدنا أبو موسى الأشعري قال له: إنما لي كتابته وله دينه، قال له: لا تدنيهم إذا أقصاهم الله ولا تعزهم إذا أزلهم الله. وفي الوثيقة بتاعت اتفاق نصارى أهل الشام مع سيدنا عمر قال: أن تجز نواصيهم وأن لا يتشبهوا بالعرب وأن لا ينظروا إجراسهم في كنائسهم إلا نقرا خفيفا ولا يجددون ما بلي منها إلى الآخر. فهي وثيقة وهي اتفاقية قائمة على الشريعة الإسلامية، الإشكال ما فيها هي، إنما الإشكال في العقل اللي عايز ينقلها من ذلك المجتمع من ذلك الوقت إلى القرن 21. ولذلك احنا بنعتقد أنه إذا برز الفهم الأساسي للإسلام لن تستطيع هذه الجماعات أن تواجه التشريع الإسلامي في مستوى أصول القرآن. من الحديث الأخرى: إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروا أحدهم إلى أضيق الطريق. والحديث اللي بتذكر الجماعات الأصولية باستمرار: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا تدعوا إلا مسلما. فدي كأنه جزيرة العرب يجب أن يكون فيها دين واحد ولا يسمح فيها بأي دين آخر، وده في الحقيقة الفهم القائم عليه هسه النظام الملكي السعودي اللي ما بيسمح بأي كنيسة أو دور للعبادة لغير المسلمين، وفي نفس الوقت بيطالبوا هم أن يفتحوا الجوامع في كل أنحاء الأرض، وهم بيدوا نفسهم حق لا يعطوه للآخرين، وده اللي بيجعل الدفاع عن الإسلام بهذا المستوى أمرا صعبا عليهم ولذلك هم بعد ده بيبتدوا في الزعيق وفي الهجوم على الآخرين. إذا أنت بتطالب الآخرين بأن تفتح عندهم المساجد والمراكز الإسلامية، لماذا لا تعطي الآخرين فرصة لأن يفتحوا مراكزهم هناك، وأن تتصارع هذه الأفكار وهذه الأديان صراعا حضاريا سلميا للبقاء فيها يكون للأصلح. الحديث كسر عن هذه الجماعات عن حوار الأديان، وتعقد بعض المؤتمرات بجوا أصوليين من كل أنواع الأديان لينفقوا بعض الوقت ويخرجوا منه وتعود الأشياء إلى ما كانت عليه في السابق. الحقيقة الحوار الحقيقي هو مش حوار بين الأديان، إنما حوار بين متدينين، ونحن بس دارين أن المتدينين ديل يفتحوا صدورهم للحوار بدون ما كل واحد فيهم يشعر بأنه هو مستفز وأنه عقيدته بتحارب أو بيستفز مقدساته. المسيحي بالضرورة لا يؤمن بالإسلام لأنه بيعتقد أن المسيح هو آخر نبي مرسل، دي بديهية قالها أو لم يقلها. اليهودي لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بالمسيحية لأنه بيعتقد ما موسى هو النبي المرسل وأن المسيح رجل رسول كاذب ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول كاذب، ولذلك هم بالضرورة لا يؤمنون بالمسيحية ولا بالإسلام. المسلمين بيعتقدوا أن المسيحية حق واليهودية حق لكن في وقتها ليست اليوم، هي باطلة اليوم، والإسلام هو الحق، وكل واحد بيجلس وكل واحد بينظر للآخر على اعتبار أنه هو ماشي للجحيم. في القلوب ما عايزين إحنا يكون يعني أنت إذا بتعتقد في عقيدة دي عقيدتك وده طريقك في الفهم، لكن كلما نبقيه هنا أن تتحاور هذه الأفكار بدون توترات، لأنه إذا في شخص مسيحي بالضروري بيفتكر النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، واليهودي بالضروري بيفتكر عيسى ومحمد رجلين كاذبين، فده ما بيحتاج له لإقرار من شخص عشان أنت تقوم تسور عليه، لأنه هو إذا قالوا أو لم يقولوا هذا اعتقاده. ماذا نبغي نحن من القصة دي؟ أن كل زول يعتقد ما يشاء، لكن احنا عايزين نضمن انه في الحياة الناس مساوين. انت اعتقد ما تشاء واذهب الى السينجوج بتاعك، المسيحي يعتقد ما يشاء ويذهب الى كنيسته، والمسلم يعتقد ما يشاء ويذهب الى مسجده. ثم اذا دنيت تلاقوا في الحوار اليومي في اذا كان في مجالات الاعلام المختلفة او في الانترنت يتحاور بالتي احسن ليبرز كل انسان ما عنده في حل المشاكل النفسية، في حل المشاكل الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، والبقن على آخرين يأخذهم لجانبه بدون توترات وبدون مظاهرات في الشوارع. البيحتاج له نحن الروح الديمقراطية، الروح الإنسانية في الحقيقة، الروح المهذبة اللي بتشفق على الآخر. إذا أنت بتعتقد الآخر ماشي الجحيم، أخلق له هنا جو يجعل هدايته أمرا ممكنا وميسرا، لكن ما تنفره أنت عما تراه حق بسلوكك الملتوي المتوتر الذي يعكس سخايم النفوس أكثر مما يعكس نفسي مؤدبة بالعقيدة التي تعتقدها. فنحن عايزين حوار بين الأديان، أي يكون حوار بين المتدينين. متدينين معناته ناس أخلاقيين، كل واحد يرأف على الآخر ويخلق الجو المناسب للهداية. الصورة اللي احنا قاعدين نشوفها لما نسموه حوار الأديان هو عمل في الحقيقة عمل لا طائلة تحته، وبتقوم بجماعات لا يمكن بحكم تفكير ورأي المعلن أن تحاور الآخر، وهي بتعمل في عمل بتاع علاقات اجتماعية ريثما تجد الفرصة في التعبير الحقيقي عن الرأي. يعني الجماعات المتهوسة إذا كان جو من علماء السعودية حقيقة الرأي أنه الآخرين ما يكون عندهم منابر والآخرين ما يكون عندهم مساجد، والدليل بسيط ما عليه حياتهم في السعودية اليوم. فمهما يجوا في مؤتمر، إذا جاء في مؤتمر في باريس أو جاء في مؤتمر في واشنطن أو في نيودلهي حيثما يجتمع هؤلاء العلماء، هو دي رأيه الحقيقي. وإذا كان عنده رأي مخالف زي ده حق نشوفه في حياته اليومية، كم من الكنائس وكم من المعابد منشأة في السعودية مثلا، عشان أنا أعتقد أن العلماء فعلا جايين لمؤتمر وهم جادين في أن يخلقوا جو للحوار. الأفكار الدينية اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم، الجماعات السلفية في رأي المعلن في كتب المطبوعة وفي الإنترنت وفي برامج البذيعة على العالم، هي لا ما فيها فرصة للحوار، وهي إنما بتستعمل هذه الأساليب لتطول من عمرها ريثما تنقض على حريات الآخرين وتقضي عليها قضاء مبرما. المسألة الأساسية اللي احنا بنقولها أن التشريع الإسلامي فيما يخص حقوق المرأة وحقوق غير المسلمين ما عرف بأهل الكتاب أو أهل الذمة منقوصة، وده كان اقتضته ظروف حكمة التشريع ومستوى طاقة وحاجة المجتمعات في القرن السابع. هذه الشريعة ليست لها فرصة اليوم لتعود لتحكم حياة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشر بعودة الإسلام لم يبشر بعودة الشريعة، إنما بشر بعودة السنة، وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقوم على أصول القرآن وليست الشريعة التي تقوم على فروع القرآن. ولذلك بالمعنى ده الفهم ده ضروري لبعث الإسلام، وأقل منه ما بكون في بعث، إنما بكون في تشويه وبكون في تنفير عن الإسلام والمتبع لأخبار الإسلام والمسلمين اليوم. إذا كان جاي من أفغانستان أو من باكستان أو من نيجيريا أو من السعودية أو الكويت أو السودان، يعني مؤكد شاشات التلفزيون وصفحات الإنترنت بتصور صور غريبة جدا جدا، وهي ليست تفسير، إنما هي حياة يومية للمسلمين. إذا كان التعذيب والتشريد والحروب اللي بتقوم في أطراف السودان المختلفة باسم الإسلام، أو الحروب والتفجيرات اللي بتقوم في أفغانستان وفي باكستان، أو هسه الفتن القائمة في نيجيريا، أو التخلف اللي بيمارس يوميا في السعودية أو في إيران، هي صور منفرة بيعيشوها المسلمين. يعني ما بتحتاج لجماعات اللي بتناهض الإسلام أن تمشي في تفسير أو في الكتب القديمة لتوري مفارقة الإسلام للحياة الحديثة، إنما بس بتعكس هي ما يدور في هذه البلدان المتخلفة والمجتمعات المتخلفة. ونحن المسلمين اليوم لولا أن نعترف بما عليه ونحن من وضع مزري، أنه هذا المستوى من الحياة المتخلفة، نحن لما تحسب الجامعات العريقة، الجامعات المتقدمة علميا، ما يكون عندنا في قوائم عدد يذكر. عندما يضع الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة في صورة، نحن نكون في آخر ذيل الدول اقتصاديا، أقلها استقرار اقتصادي، أكثر أنواع الحيف الاجتماعي والظلم واقع فيها. هذه الدول بكل التصنيف تطلع هي الأغلبية فيها من الدول الإسلامية، فما نقتر بأنه يسمى دول إسلامية ومجتمعات إسلامية. نحن ليس لنا من الإسلام إلا قشرته وفرطنا في اللباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الدين الصلاة ولا قال الدين الصيام، قال الدين المعاملة، لأن المعاملة الصحيحة هي نتاج العبادة الصحيحة.
عندي خبر يروى عني بعدك في